السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير دين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل، إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن أكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وبيان مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الأول في شرح الكتاب 13 من برنامج مهمات العلم في سنته 37 و400 و1000، وهو كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله، المتوفى 52 و800.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فأقول: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، والرابع الغريب، وكلها سوى الأول آحاد، وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار.
ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة والحمدلة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وهؤلاء الأربع من آداب التصنيف اتفاقا. ثم ذكر أن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، ومراده باصطلاح أهل الحديث أصول علمهم التي سموها مصطلح الحديث أصول علمهم التي سموها مصطلح الحديث وحقيقتها اصطلاحا القواعد التي يعرف بها الراوي والمروي حكما أو وصفا، القواعد التي يعرف بها الراوي والمروي حكما أو وصفا. ومتعلق تلك القواعد هو الخبر، ومتعلق تلك القواعد هو الخبر، ومداره عندهم على شيئين، ومداره عندهم على شيئين: أحدهما سند، والآخر متن. فأما السند فهو سلسلة الرواة التي تنتهي إلى منقول قولي أو فعلي أو تقريري. سلسلة الرواة التي تنتهي إلى منقول قولي أو فعلي أو تقريري. وسلسلة الرواة مؤلفة من رواة وصيغ أداء. وسلسلة الرواة مؤلفة من رواة وصيغ أداء. وأما المتن فهو ما تنتهي إليه سلسلة الرواة، ما تنتهي إليه سلسلة الرواة من منقول قولي أو فعلي أو تقريري، من منقول قولي أو فعلي أو تقريري، فما اجتمع فيه السند والمتن سموه خبرا، فما اجتمع فيه السند والمتن سموه خبرا في اصطلاحهم. وذروة متعلق الخبر عندهم هو الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذروة متعلق الخبر عندهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ألحقوا به غيره، ثم ألحقوا به غيره كالصحابة والتابعين فمن دونهم. فالخبر اصطلاحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، فالخبر اصطلاحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من قول أو فعل أو تقرير، من قول أو فعل أو تقرير. ولما كانت كتب أهله على الحال التي ذكرها المصنف من كثرتها وبسطها واختصارها، سأله بعض إخوانه في الدين والعلم أن يصنف في ذلك مختصرا، وملتمس ذلك منه هو عبد السلام ابن أحمد البغدادي، وملتمس ذلك منه هو عبد السلام ابن أحمد البغدادي، وخبر ذلك مذكور في الجواهر والدرر للسخاوي، وخبر ذلك مذكور في الجواهر والدرر للسخاوي. وابتدأ المصنف ببيان قسمة الخبر عند أهل الحديث، فالخبر عندهم ينقسم باعتبار طرق وصوله إلينا، فالخبر ينقسم باعتبار طرق وصوله إلينا أي أسانيده إلى قسمين، أولهما خبر له طرق بلا عدد معين، خبر له طرق بلا عدد معين، وهو المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، وهو المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. والمراد بكونه بلا عدد معين أي بلا اعتبار الحصر في عدد معين، أي بلا اعتبار الحصر في عدد معين دون غيره. واليقيني هو الضروري الذي لا يتوقف على نظر واستدلال، هو الضروري الذي لا يتوقف على نظر أو استدلال، وهو وفق جادة المصنف في نخبته يقال في حقيقته اصطلاحا هو خبر له طرق بلا عدد معين، خبر بلا له طرق بلا عدد معين يفيد بنفسه العلم بصدقه، هو خبر له طرق بلا عدد معين يفيد بنفسه العلم بصدقه. والمراد بإفادته الصدق أي إفادته بنفسه العلم بصدقه عدم افتقاره إلى ما يقويه، عدم افتقاره لما يقويه ليورث مدركه العلم، ليورث مدركه العلم. فإنه متى جمع شروط المتواتر أكسب مدركه العلم اليقيني، فإنه متى جمع شروط المتواتر أكسب مدركه العلم اليقيني، وهذا معنى قوله المفيد للعلم اليقيني بشروطه، أي المثمر لمن أدركه العلم اليقيني أي الضروري من غير افتقار إلى نظر واستدلال بشروطه. وشروطه خمسة ذكرها المصنف في نزهة النظر أولها أن يرويه عدد كثير وثانيها أن تحيل العادة تواطؤهم أي توافقهم على الكذب وثالثها أن يروا ذلك عن مثلهم في جميع طبقات الإسناد من مبتداه إلى منتهى ورابعها كون مستند انتهائهم الحس رؤية أو سماعا فيخبرون بما ينتهي تنتهي آلة إدراكه إلى رؤية محققة بعين باصرة أو سماع بأذن واعية. وخامسها أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه والثاني خبر له طرق محصورة وهو ثلاثة أنواع: أحدها ما حصر بما فوق الاثنين ولم يبلغ حد المتواتر وهو المشهور ويسمى المستفيض أيضا على رأي جماعة من أئمة الفقهاء وثانيها ما حصر باثنين وهو العزيز، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وثالثها ما حصر بواحد وهو الغريب ويوصف الخبر بأحد هذه الأنواع الثلاثة بالنظر إلى أقل طبقاته فالأقل يقضي على الأكثر ذكره المصنف في شرحه. فالخبر الذي يرويه أربعة عن اثنين عن ثلاثة عن واحد عن خمسة يسمى غريبا بالنظر إلى أقله، وهو عدد الواحد لأنه هو المجزوم به في جميع طبقاته في إحدى طبقاته. وعلى ما تقدم تحريره في المتواتر، فالآحاد اصطلاحا هو خبر له طرق محصورة لا يفيد بنفسه العلم بصدقه وأخبار الآحاد فيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن رواتها دون الأول وهو المتواتر كما ذكر المصنف، فيعلم حينئذ أن كل متواتر صحيح. أما الآحاد، ففيها ما يحكم بقبوله وفيها ما يحكم برده بالنظر إلى رواته واجتماع شروط القبول فيه من عدمها. وحديث الآحاد يفيد الظن، أي رجحان أمر ما، أي رجحان أمر ما، وهي التي يشير إليها جمع بقولهم غلبة الظن، غلبة الظن، وهو وصف كاشف، وهو وصف كاشف. فالمعتمد من الظن عند الإطلاق هو الظن الغالب، فالمعتمد من الظن عند الإطلاق هو الظن الغالب دون غيره. والعبارات تلاحظ فيها الاصطلاحات، والعبارات تلاحظ فيها الاصطلاحات. فالعبارة التي يفشو عند أهل العلم استعمالها على معنى يحمل عليها كلامهم، وإن وجد معنى آخر للكلمة على ما تقدم بيانه من إطلاقهم مثلا كمال التوحيد، فإنهم إذا أطلقوه يريدون الواجب منه، وإن كان من كمال التوحيد ما هو مستحب. والمراد بإفادته الظن قبوله احتمال النقيض، والمراد بإفادته الظن قبوله احتمال النقيض، لا ضعف التصديق به بعد ثبوته، لا ضعف التصديق به بعد ثبوته. إذ يصدق عليه حصول الوهم أو الكذب، إذ يصدق عليه حدوث الوهم أو الكذب. وربما أفاد حديث الآحاد العلم النظري بالقرائن التي تحف بالخبر أو المخبر، وربما أفاد حديث الآحاد العلم النظري بالقرائن التي تحف بالخبر أو المخبر، فيكون الراوي قد بلغ من درجة العدالة والضبط ما يجعل القطع بخبره موجودا كرواة الصحيحين، أو كان المخبر به مما يقطع بوقوعه، مما يقطع بوقوعه لتلقيه في الأمة بالعمل. فمتى وجد شيء من هذه المعاني فإن الآحاد حينئذ يفيد العلم النظري بتلك القرائن، وهو اختيار جماعة من المحققين كابن تيمية الحفيد وأبي الفضل ابن حجر المصنف وشيخنا ابن باز رحمهم الله. وهذه المسألة من دقائق المسائل التي يخطي فيها كثير، فيظنون قول المتكلمين في هذه المسألة أن الآحاد يفيد الظن ضعف التصديق به وقلة الانقياد له، وهذا ليس مرادهم، بل مرادهم معنى من معاني الإدراك، وهو قبوله النقيض المباين له، فإن هذا لا يتصور مع المتواتر أبدا، فإن خبر المتواتر قطعي لا يقبل نقيضا له. وأما خبر الآحاد فإنه يقبل النقيض لاحتمال أن راويه قد أخطأ فيه فوقع في وهم، ولهذا وجد في أحاديث الثقات ما يرد لأجل الاطلاع على وهمه وغلطه، فهذا مورد المسألة عندهم دون تعلقها بما يثمره الحديث في القلوب ولا ما يتعلق به من العمل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي، ويقل إطلاق الفردية عليه.
الغريب كما سلف من أخبار الآحاد ونقله ينحصر بواحد وهذا الحصر إما أن يكون في أصل السند أو لا فيكون الغريب بالنظر إلى موضع الغرابة في الإسناد نوعان أحدهما الفرد المطلق وهو ما كانت الغرابة فيه في أصل السند والثاني الفرد النسبي وهو ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون أصله وأصل السند هو التابعي يعلم هذا مما نقله ابن قطلبغا في حاشيته عن شيخه المصنف فيكون الفرد المطلق ما تفرد به تابعي عن صحابي والفرد النسبي ما تفرد به من دون التابعي عنه عن شيخه. فإذا وقع التفرد من التابعي عن الصحابي صار هنا فردا مطلقا لتعلق الغرابة بأصل السند وهو التابعي. وإن كان التفرد في من دونه فالفرد هنا فرد نسبي، وهذا هو ظاهر ما أبداه المصنف في نزهة النظر، والله أعلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير دين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل، إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن أكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وبيان مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الأول في شرح الكتاب 13 من برنامج مهمات العلم في سنته 37 و400 و1000، وهو كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله، المتوفى 52 و800. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فأقول: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين، أو بهما أو بواحد. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، والرابع الغريب، وكلها سوى الأول آحاد، وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار.
ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة والحمدلة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وهؤلاء الأربع من آداب التصنيف اتفاقا. ثم ذكر أن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، ومراده باصطلاح أهل الحديث أصول علمهم التي سموها مصطلح الحديث، أصول علمهم التي سموها مصطلح الحديث، وحقيقتها اصطلاحا القواعد التي يعرف بها الراوي والمروي حكما أو وصفا، القواعد التي يعرف بها الراوي والمروي حكما أو وصفا، ومتعلق تلك القواعد هو الخبر، ومتعلق تلك القواعد هو الخبر، ومداره عندهم على شيئين، ومداره عندهم على شيئين: أحدهما سند، والآخر متن. فأما السند فهو سلسلة الرواة التي تنتهي إلى منقول قولي أو فعلي أو تقريري، سلسلة الرواة التي تنتهي إلى منقول قولي أو فعلي أو تقريري، وسلسلة الرواة مؤلفة من رواة وصيغ أداء، وسلسلة الرواة مؤلفة من رواة وصيغ أداء. وأما المتن فهو ما تنتهي إليه سلسلة الرواة، ما تنتهي إليه سلسلة الرواة من منقول قولي أو فعلي أو تقريري، من منقول قولي أو فعلي أو تقريري. فما اجتمع فيه السند والمتن سموه خبرا، فما اجتمع فيه السند والمتن سموه خبرا في اصطلاحهم. وذروة متعلق الخبر عندهم هو الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذروة متعلق الخبر عندهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ألحق به غيره، ثم ألحق به غيره كالصحابة والتابعين فمن دونهم. فالخبر اصطلاحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، فالخبر اصطلاحا ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من قول أو فعل أو تقرير، من قول أو فعل أو تقرير. ولما كانت كتب أهله على الحال التي ذكرها المصنف من كثرتها وبسطها واختصارها، سأله بعض إخوانه في الدين والعلم أن يصنف في ذلك مختصرا، وملتمس ذلك منه هو عبد السلام ابن أحمد البغدادي، وملتمس ذلك منه هو عبد السلام ابن أحمد البغدادي، وخبر ذلك مذكور في الجواهر والدرر للسخاوي، وخبر ذلك مذكور في الجواهر والدرر للسخاوي. وابتدأ المصنف ببيان قسمة الخبر عند أهل الحديث. فالخبر عندهم ينقسم باعتبار طرق وصوله إلينا أي أسانيده إلى قسمين. أولهما خبر له طرق بلا عدد معين وهو المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه والمراد بكونه بلا عدد معين أي بلا اعتبار الحصر في عدد معين دون غيره. واليقيني هو الضروري الذي لا يتوقف على نظر واستدلال وهو وفق جادة المصنف في نخبته يقال في حقيقته اصطلاحا هو خبر له طرق بلا عدد معين يفيد بنفسه العلم بصدقه والمراد بإفادته الصدق إفادته بنفسه العلم بصدقه عدم افتقاره إلى ما يقويه ليورث مدركه العلم فإنه متى جمع شروط المتواتر أكسب مدركه العلم اليقيني وهذا معنى قوله المفيد للعلم اليقيني بشروطه أي المثمر لمن أدركه العلم اليقيني أي الضروري من غير افتقار إلى نظر واستدلال بشروطه. وشروطه خمسة ذكرها المصنف في نزهة النظر أولها أن يرويه عدد كثير وثانيها أن تحيل العادة تواطؤهم أي توافقهم على الكذب وثالثها أن يروا ذلك عن مثلهم في جميع طبقات الإسناد من مبتداه إلى منتهى ورابعها كون مستند انتهائهم الحس رؤية أو سماعا فيخبرون بما ينتهي آلة إدراكه إلى رؤية محققة بعين باصرة أو سماع بأذن واعية. وخامسها أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه والثاني خبر له طرق محصورة وهو ثلاثة أنواع. أحدها ما حصر بما فوق الاثنين ولم يبلغ حد المتواتر وهو المشهور ويسمى المستفيض أيضا على رأي جماعة من أئمة الفقهاء المستفيض أيضا على رأي جماعة من الفقهاء. وثانيها ما حصر باثنين، ما حصر بالاثنين وهو العزيز، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. وثالثها ما حصر بواحد، ما حصر بواحد وهو الغريب، وهو الغريب. ويوصف الخبر بأحد هذه الأنواع الثلاثة بالنظر إلى أقل طبقاته، ويوصف الخبر بأحد هذه الأنواع الثلاثة بالنظر إلى أقل طبقاته، فالأقل يقضي على الأكثر، فالأقل يقضي على الأكثر، ذكره المصنف في شرحه. فالخبر الذي يرويه أربعة عن اثنين عن ثلاثة عن واحد عن خمسة يسمى غريبا بالنظر إلى أقله، وهو عدد الواحد لأنه هو المجزوم به في جميع طبقاته، يسمى غريبا بالنظر إلى الواحد وهو الأقل في إحدى طبقاته. وعلى ما تقدم تحريره في المتواتر، فالآحاد اصطلاحا هو خبر له طرق محصورة، خبر له طرق محصورة لا يفيد بنفسه العلم بصدقه، لا يفيد بنفسه العلم بصدقه. وأخبار الآحاد فيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن رواتها دون الأول وهو المتواتر كما ذكر المصنف، فيعلم حينئذ أن كل متواتر صحيح، فيعلم حينئذ أن كل متواتر صحيح. أما الآحاد ففيها ما يحكم بقبوله وفيها ما يحكم برده بالنظر إلى رواته واجتماع شروط القبول فيه من عدمها. وحديث الآحاد يفيد الظن، أي رجحان أمر ما، أي رجحان أمر ما، وهي التي يشير إليها جمع بقولهم غلبة الظن، غلبة الظن، وهو وصف كاشف، وهو وصف كاشف. فالمعتمد من الظن عند الإطلاق هو الظن الغالب، فالمعتمد من الظن عند الإطلاق هو الظن الغالب دون غيره. والعبارات تلاحظ فيها الاصطلاحات، والعبارات تلاحظ فيها الاصطلاحات. فالعبارة التي يفشو عند أهل العلم استعمالها على معنى يحمل عليها كلامهم، وإن وجد معنى آخر للكلمة على ما تقدم بيانه من إطلاقهم مثلا كمال التوحيد، فإنهم إذا أطلقوه يريدون الواجب منه، وإن كان من كمال التوحيد ما هو مستحب. والمراد بإفادته الظن قبوله احتمال النقيض، والمراد بإفادته الظن قبوله احتمال النقيض، لا ضعف التصديق به بعد ثبوته، لا ضعف التصديق به بعد ثبوته. إذ يصدق عليه حصول الوهم أو الكذب، إذ يصدق عليه حدوث الوهم أو الكذب. وربما أفاد حديث الآحاد العلم النظري بالقرائن التي تحف بالخبر أو المخبر، وربما أفاد حديث الآحاد العلم النظري بالقرائن التي تحف بالخبر أو المخبر، فيكون الراوي قد بلغ من درجة العدالة والضبط ما يجعل القطع بخبره موجودا كرواة الصحيحين، أو كان المخبر به مما يقطع بوقوعه، مما يقطع بوقوعه لتلقيه في الأمة بالعمل. فمتى وجد شيء من هذه المعاني فإن الآحاد حينئذ يفيد العلم النظري بتلك القرائن، وهو اختيار جماعة من المحققين كابن تيمية الحفيد وأبي الفضل ابن حجر المصنف وشيخنا ابن باز رحمهم الله. وهذه المسألة من دقائق المسائل التي يخطئ فيها كثير، فيظنون قول المتكلمين في هذه المسألة أن الآحاد يفيد الظن ضعف التصديق به وقلة الانقياد له، وهذا ليس مرادهم، بل مرادهم معنى من معاني الإدراك، وهو قبوله النقيض المباين له، فإن هذا لا يتصور مع المتواتر أبدا، فإن خبر المتواتر قطعي لا يقبل نقيضا له. وأما خبر الآحاد فإنه يقبل النقيض لاحتمال أن راويه قد أخطأ فيه فوقع في وهم، ولهذا وجد في أحاديث الثقات ما يرد لأجل الاطلاع على وهمه وغلطه، فهذا مورد المسألة عندهم دون تعلقها بما يثمره الحديث في القلوب ولا ما يتعلق به من العمل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرد المطلق والثاني الفرد النسبي، ويقل إطلاق الفردية عليه.
الغريب كما سلف من أخبار الآحاد ونقله ينحصر بواحد، وهذا الحصر إما أن يكون في أصل السند أو لا، فيكون الغريب بالنظر إلى موضع الغرابة في الإسناد نوعان، أحدهما الفرد المطلق، وهو ما كانت الغرابة فيه في أصل السند، والثاني الفرد النسبي، وهو ما كانت الغرابة فيه في سائر السند دون أصله، وأصل السند هو التابعي، يعلم هذا مما نقله ابن قطلبغا، في حاشيته عن شيخه المصنف، فيكون الفرد المطلق ما تفرد به تابعي عن صحابي، والفرد النسبي ما تفرد به من دون التابعي عنه، عن شيخه. فإذا وقع التفرد من التابعي عن الصحابي صار هنا فردا مطلقا لتعلق الغرابة بأصل السند وهو التابعي، وإن كان التفرد في من دونه فالفرد هنا فرد نسبي، وهذا هو ظاهر ما أبداه المصنف في نزهة النظر، والله أعلم.